بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. الفائدة الأولى: العدول عن ذكر الشيء المستقذر. باسمه الخاص إلا لضرورة. فهنا قال: يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ومعلوم إيش مقصوده. وأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث معلوم. قال: فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ يسأل، يريد يتعلم، ما يدري. فقال له: فساء أو براط. فعند التعليم أو البيان لا بأس، فإذا أغنى التلميح في مثل هذه الأشياء عن التصريح كان أولى، وإذا كان لا يغني التلميح عن التصريح فلا بد من التصريح. الفائدة الثانية: أنه لا فرق بين الشك وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه، في أنه لا وضوء عليه، لأنه خلاف اليقين. فإذا حصل شك، والشك هو التردد بين شيئين مع الاستواء، متردد بين شيئين على الاستواء. وأما غلبة الظن معناه أن أحدهما إيش؟ ترجح. فإذا ترجح أحدهما سمي ظنا. وقالوا معناه: إذا حصل عنده شك أو غلبة ظن فإنه لا وضوء عليه، لا يعيد الوضوء، لأن هذين لا يخالفا اليقين. أيضا من فوائد هذا الحديث استدل به على إقامة الحد على من شم منه رائحة الخمر وإن لم يرى أنه يشربها، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وهنا قال أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء، لكن هذا فيه نظر. أيضا من فوائد الحديث مشروعية الرجوع إلى العلماء وإخبارهم واستفتاؤهم عن مسائل الصلاة والوضوء وغيرهما من أحكام الشريعة، وأن الشخص إذا رابه شيء فإنه يسأل، يستفتي حتى يزول عنه الإشكال. وإن من أهل العلم من رحل من أجل حديث مسيرة شاب، رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله بن أنيس بمصر من أجل حديث واحد. ولو قلت لواحد الآن يقول ليش أنا مغروم؟ نعم مجنون، لكن انظر عندهم عناية بالعلم، رفعهم الله بالعلم. وعقبة بن الحارث أبو سروعة رحل من مكة إلى المدينة من أجل مسألة واحدة، تزوج بامرأة فإذا أمة سوداء تقول قد أرضعتك يا عقبة والتي تزوجت بها، فقال لها ما أخبرتني، يعني ما أعطيتني علما في هذا من قبل، فرحل يسأل هل يبقيها ولا يتركها. نعم، فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرته فأعرض عني، ثم سألته فأعرض عني، ثم سألته فقال كيف وقد قيل، وأمره أن يفارقها. والحديث في صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في النازلة. نعم، وهكذا رحل مكحول الشامي من الشام إلى العراق إلى الحجاز إلى مصر يسأل عن مسألة، يسأل عن مسألة وهي مسألة النفل. فالشاهد أن علماءنا كان عندهم حرص على العلم والبحث عنه والسؤال فيه، فهذا فيه كذلك. وفي هذا أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي ترك السؤال في مثل هذه المسائل بحجة الحياء، وهذا في الواقع ليس حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء كله خير أو خير كله، روايتان، هذا حديث عمران بن حصين في الصحيحين، ورواية الحياء كله خير أو خير كله هذه إحدى الروايات عند مسلم، فهذا في أن الحياء لا يأتي إلا بخير، فالذي يتعذر بالحياء عن السؤال يقال له هذا ليس حياء وإنما هذا خجل وضعف وخور. نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيضا من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتم علما إذا سئل عنه، وأنه كان يبين، وإن سؤال عبد الله ابن زيد لمبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن ما يخرج من الدبر ينقض الوضوء، فلهذا جاء يسأل الرجل يجد يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني كيف يفعل، هل يقطع الصلاة أم لا. وفي هذا جواز أن يصلي الرجل عدة صلوات ما لم يحدث، لأن الحدث هو الذي ينقض الوضوء، فإذا لم ينتقض الوضوء صحت الصلاة. وفي هذا القاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول إلا بيقين، هذه من دلائل هذه القاعدة وهي قاعدة صحيحة. وفي هذا الحديث أن الناس تتفاوت أنفسهم، فمنهم صاحب اليقين ومنهم من تدخله الشكوك والوساوس والتوهمات. وفي هذا الحديث علاج للوسوسة لمن ابتلي بشيء فيما يتعلق بالطهارة وما يخرج منه، فإن هذا من أسباب علاجه أنه لا ينتقل من اليقين إلا بيقين عند حصول الشك أو حصول الوساوس والتوهمات. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.